نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وحتى يتصل الكلام بعضه ببعض ننوه على الباب الذي نحن بصدده، ونأمل إن شاء الله عز وجل من إخواننا، وهذا تفضلا منهم علينا، فهم أهل فضل وأهل كرم. كما تعلمون أن المادة العلمية التي نتدارسها سويا ترفع على الموقع في الشبكة العنكبوتية، ويوجد بعض إخواننا يتابعون الاستماع ويتابعون الدراسة. فالذي يحدث أن بعض إخواننا ممن لا يبغون إلا الخير يقاطعنا ويستفسر عن شيء معين، ونحن بخجل منا وبأدب لا يحل لنا أن نمتنع، فيترتب على ذلك خلل في ترتيب المادة العلمية. فنأمل إن شاء الله تفضلا ألا تتم المقاطعة إلا بعد الانتهاء من الدرس. وإن وجدنا من الاستفسار الذي يقدم من بعضكم أن نعيد الدرس من أوله فلا مانع مطلقا أبدا، ولكن نأمل أن المادة العلمية تكون مستمرة بدون انقطاع حتى يستفيد من يستمع إليها من غيركم. نأمل إن شاء الله كرما وتفضلا منكم أن نستجيب لهذا الأمر. ما زال الكلام في الاعتصام في الباب الرابع الذي وضع له الإمام الشاطبي عنوانا فقال: في مأخذ أهل البدع بالاستدلال. أقرأ كلامه حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال: كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم، وإلا كذب إطراحها دعواه. بل كل مبتدع من هذه الأمة، ما تبحث عنه أنا بقرأ لك بحيث تصل أين نحن، بل كل مبتدع من هذه الأمة إنما يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق، فلا يمكنه إلا الرجوع إلى التعلق بشبهها، وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها كما كان السلف الأول يأخذونها. إلا أن هؤلاء اللي هم المبتدعة كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العربي والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما للأمرين جميعا. وشرع الإمام الشاطبي يذكر صور أهل البدعة في اتباعهم للأدلة حتى يستدلوا بها على بدعتهم، فمنها رد أحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضه، ومنها اتباع المتشابه، ومنها قولهم بالقرآن دون السنة، إلى أن قال: ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، يدعون فيها أنها هي المقصود والمراد، لا ما يفهم العربي منها، مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل. تاني، الكل وقف عند هذه الصحيفة؟ طيب. ومنها، أي من طرق الزائغين عن الحق المبتدعين في دين الله، بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، يدعون فيها أنها هي المقصود والمراد، لا ما يفهم العربي منها، مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل. وذلك أنهم فيما ذكر العلماء قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا، وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في أيديهم فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحا فيرد ذلك في وجوههم. تعلمون مثل ماذا؟ مثل الغرب لما أرادوا أن يسقطوا الدين، ما دمروا مسجدا ولم يحرقوا مصحفا أبدا، بل طبعوا المصاحف أنقى الطبعات وساعدوا في بناء المساجد، ولكنهم أثاروا الشبهات التي تستأصل الدين من أصله. هكذا يفعل أهل البدعة سواء بسواء، لا فرق بينهم. يبقى هؤلاء القوم أرادوا أن يسقطوا الدين كلية، ولكن لو عبر بذلك لأكله الناس، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن أقوام يطعنون في الصحابة. فالإمام مالك فقال أرادوا الطعن في النبي فلم يستطيعوا، صلى الله عليه وسلم لم يستطيع، يعني يعجز لسانه؟ لا يعجز، ولكنه إن صرح بذلك سيركل ويرجم من عامة المسلمين. طعن في النبي، يعني حد مهما كان الشخص فاجرا لا يقبل أن يتجاوز فيه أحد. أرادوا الطعن في شخص النبي عليه الصلاة والسلام فما استطاعوا، فقالوا له أصحاب سوء حتى يقال عنه رجل سوء. هي دي اللفة. كذلك هن أهل البدع أرادوا الطعن في الدين، طيب صراحا لن يقبل كلامه، فبدأوا يؤولون الظواهر الشرعية على تأويلات غير مقبولة بحجة الثوابت العقلية عندهم، كما سوف يقرر الإمام ويأتي بأمثله. يقول: وذلك أنهم فيما ذكر العلماء قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في أيديهم، فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحا فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم أيدي الحكام، فصرفوا عنايتهم إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع الحيل. ما الذي قصدوه؟ إسقاط الدين كله، من جملتها صرف الهمم عن الظواهر إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة وأن الظواهر غير مرادة. ده كلام خبير، كلام إمام. قالوا إن الظواهر دي غير مقصودة، وإحنا قبل ذلك قلنا ما قرره الأئمة أن الأصل إعمال الكلام على ظاهره أم على غير ظاهره؟ على ظاهره، ظاهره الذي هو المتبادر إلى الأذهان عند سماع الكلام، ده الأصل. أنا بتكلم معك أقول لك ائتني بكذا، كذا ديت لها معنى عندي ولها معنى عندك، خلاص معناها معروف عندي ومعناها معروف عندك، فلما طلبتها منك العقل والفطر تأتيني إياه أو تعتذر، أما أن أقول لك أريد كذا تأتي بغيره وتقول هذا هو المراد، أحدنا سيتصف بالجنون، إما أنني ما تمكنت من التعبير عن المراد أو إما أنك عجزت عن الفهم. وعشان كده بنقول الأصل إعمال الكلام على ظاهره، ومتى نترك الظاهر إلى غيره بيبقى عايزين بقى قرينة وأدلة وبراهين إلى غير ذلك. متى لا يعمل بالكلام على ظاهره؟ إذا اتفق العقلاء والعلماء على أن العمل بالظاهر يؤدي إلى لوازم فاسدة. في الحالة دي بنشوف له حل ثاني. هذا ملخص ما أراد أن يذكره الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. فقالوا كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف، من الظواهر في التكاليف يعني الصوم والصلاة والحج والجهاد والحزبة والزكاة والحشر والنشر والأمور الإلهية. الأمور الإلهية يعني الصفات والأسماء، فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. يعني إيه؟ صلي مش معناها توضى واعمل مساجد واصرف فلوس والكلام ده كله أبدا، ده لها معنى تاني. طب وصوم، من قال يحرمك من الأكل والشرب والزوج؟ لا، ده لها معنى تاني. طيب بل يداه مبسوطتان، من قال الكلام ده؟ وده يا أخوانا مذهب فرقة الباطنية المسمون زورا وبهتانا بالفاطمية. وهذه الفرقة قال عنها أهل العلم ليسوا من أهل الملل الثلاثة، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المسلمين. لما أتوا بكفر ما ثبت عن فرقة من الفرق الضالة، وهي قولهم أن للنصوص الشرعية بواطن ورموز لا يعلمها إلا خاصة القوم. طيب اسمع أخي الفاضل إلى مثل هذه الأمثلة المضحكة المبكية التي إذا سمعها الطفل المميز لا يشك في خبل عقل من قاله. قال: فمما زعموا في الشريعة أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق، ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك. يبقى ما فيش غسل جنابة، يأتي أهله يحتلم أهو ماشي. طيب، ومعنى مجامعة البهيمة مفاتحة من لا عهد له ولم يؤدي شيئا من صدقة الندو وهو 119 درهما عنده. قالوا: فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول بها، وإلا فالبهيمة متى يجب القتل عليها؟ والاحتلام إن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله، فعليه الغسل أي تجديد المعاهدة. والطهور هو التبرؤ من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يسعد بمشاهدة الداعي والإمام. والصيام هو الإمساك عن كشف السر. يعني إيه؟ ما عادش دين خالص، مسألة الدين ديت والكلام اللي احنا عايشين فيه ده انتوا مش فاهمين حق، انتوا أهل ظواهر جهلة أغمار لا تعرفون شيء. ولهم من هذا الإفك كثير من الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخر، وكله حوم على إبطال الشريعة جملة وتفصيلا، إذ هم ثانوية ودهرية وإباحية منكرون للنبوة. طيب الثانوية، اكتب عندك أخي الفاضل، فرقة من الفرق الضالة تزعم أن للكون إلهين، إله للظلمة وإله للنور. طيب الدهرية فرقة من الملاحدة يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. للدهرية أرحام تدفع، أرحام تدفع يعني إيه؟ نساء يلدن، وأرض تبلع، بندفن الأرض بتاكل. طب والإله قال لك هي ماشية كده، أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. طيب والإباحية فرقة ليس عندهم شيء محرم، هذه الإباحية منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة، بل هم منكرون للربوبية وهم المسمون بالباطنية. بالباطنية اللي هم يا أخوانا مكثوا حكاما للديار المصرية أكثر من 200 سنة وكانوا يسمون بالدولة الفاطمية، عاثوا في الأرض فسادا وهم الذين ابتدعوا المشاهد والقبور والأعياد والموالد لإلغاء لإلهاء الناس بها حتى يظهروا الكفر الصريح داخل الناس. يقول نعم وأن الثانوية يقولون أن الكون إلهي معايا، إله للنور وإله للظلم، الدهرية أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، الإباحية ليس عندهم شيء محرم. طيب وربما تمسكوا بالحروف والأعداد كقولهم بأن الثقب في رأس الآدمي سبع والنجوم السيارة سبع وأيام الأسبوع سبع، فهذا يدل على أن دور الأئمة سبعة سبعة وبه يتم، وأن الطبائع أربع وفصول السنة أربع فدل على أن الأصول أربع وهي السابق والتالي، الإلهان عندهم والناطق والأساس وهما الإمامان، والبروج إثنى عشرة فدل على أن الحدد إثنى عشرة وهم الدعاء إلى أنواع من هذا القبيل. طبعا هذا الكلام في عهد الإمام الشاطبي كان لسه أثر موجودة، فمن أجل هذا تكلم عنه الإمام الشاطبي، وقيد الله عز وجل في كل عصر ومصر من أهل السنة من رد على هذه الأقوال الباطنة المأفونة ولكنها ما زالت بل تقوقعت واختبأت ودخلوا جحورهم انتظارا منهم وتربص أن يأتي الوقت المناسب ليظهروا حقيقتهم، وقد أتى في بلاد مصر، وقد أتى في بلاد مصر. لذلك آثار الدعوات الباطلة التي حاليا يعمل بها ليل نهار سيعلم آثارها بعد قليل، بعد قليل، لأن كان في الصدر الأول أو في الزمن الماضي ما كان يتكلم إلا من انضبط بكلامه، فإذا تكلم بشيء من الخارج أو شيء من المخالف يوقف عند حده، أما الآن فأصبح الكلام كلأ مباحا لكل سائمة، من أراد أن يتكلم يتكلم، ومن أراد أن يعقد مؤتمرا على السريع يعقد ويوقف الأمر، فالأمر مؤتمر ولا رقيب ولا محاسبة من أحد وإلى الله المشتكى. يبقى الدعوات المأفونة لما تصدى لها أهل السنة تقوقعت، عشان كده نقول دائما إن الأفكار الباطلة لا تموت بموت من وضعها بل تتوارث عبر الأجيال، وإلا ذي الخويصرة التميمي وضع بذرتها في عهد نبينا وإلى الآن ثمارها تزدهر، الجهم بن صفوان، غيلان الدمشقي، معبد الجهني وغيرهم ما زالت أفكارهم إلى الآن تدرس وتنشر ويعمل بها، ولكن الشخوص تغيرت. طيب يقول وجميعها ليس فيها ما يقابل بالرد، لأن كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ربما يتمسكون بشبهة تحتاج إلى النظر فيها معهم، أما هؤلاء فقد خلعوا في الهذيان الربقة وصاروا عرضة لللمز وضحكة للعالمين، وإنما ينسبون هذه الأباطيل إلى الإمام المعصوم الذي زعموه، وإبطال هذه الإمامة معلوم في كتب المتكلمين، ولكن لا بد من نكتة مختصرة في الرد عليه، فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوة بالضرورة وهو محال، لأن الضروري هو ما يشترك فيه العقلاء علما وإدراكا وهذا ليس كذلك، يعني لا تقول أنها ضرورة وما اتفق معك فيها إلا أنت، لابد أن يشترك العقلاء معك في هذا. وأما من جهة الإمام المعصوم فبسماعهم منه لتلك التأويلات فنقول لمن زعم ذلك ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم دون تصدق محمد صلى الله عليه وسلم، مع المعجزة وليس لإمامك معجزة، والقرآن يدل على أن المراد ظاهره لا ما زعمت، ما زعمت. فإن قال ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها الإمام المعصوم ولم يفهمها الناس، لعلكم تذكرون كلام شيخ الإسلام إياك أن تنساه: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو ملحد في آيات الله، مفتر على الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح باب للزندقة والكفر. ما هي دي؟ شيخ الإسلام قال هذا الكلام ردا على هؤلاء، يجعل ظواهر القرآن بيرمز لشيء، واخد بالك؟ طيب الرمز هذا يعني ظاهر اللفظ رمز لذلك، من سلفك من الصحابة أو من التابعين سواء اللفظ في القرآن أو في السنة؟ قالوا أهو فهمها الإمام المعصوم، مسألة ثبوت العصمة لغير الأنبياء، ده مسلك مبتدعة ولا مسلك أهل سنة؟ مبتدعة، وده أصل عندنا، لا معصوم عندهم أي عند أهل السنة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فإن قال ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها الإمام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه، قيل لهم: من أي جهة تعلمتموها منه؟ أبمشاهدة قلبه بالعين أم بسماع منه؟ فلا بد من الاستناد إلى السماع بالأذن، فيقال: فلعل لفظه ظاهر له باطل لم تفهمه ولم يطلعك عليه فلم يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه. فإن قال صرح بالمعنى وقال ما ذكرته ظاهر لا رمز فيه والمراد ظاهره، قيل له: وبماذا عرفت قوله لك إنه ظاهر لا رمز فيه أنه كما قال، إذ يمكن أن يكون له باطل لم تفهمه أيضا؟ فلا يزال الإمام يصرح باللفظ، والمذهب يدعو إلى أنه له فيه رمزا. ولو فرضنا أن الإمام أنكر الباطل فلعل تحت إنكاره رمزا لم تفهمه أيضا، حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على أنه لم يقصد إلا الظاهر لاحتمل أن يكون في طلاقة رمز هو باطنه وليس مقتضى الظاهر. فإن قال ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم، قيل له: فأنتم حسمتموه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية والجنة والنار والحشر والنشر والأنبياء والوحي والملائكة، مؤكدا ذلك كله بالقسم، وأنتم تقولون إن ظاهره غير مراد وإن تحته رمزا، فإن جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة وسر له في الرمز، جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسر له فيه، وهذا لا محيص لهم عنه. لذلك الكلام ده طبعا الكل بيستهجنه وبينكره، ولكن يوجد في مصرنا ومن أهل المؤسسة الرسمية من يدعو إليه، من يدعو إليه؟ كيف المسيح الدجال؟ اسألهم كده، ما المعتقد في المسيح الدجال؟ المنصف ده، المنصف يقول لك أحاديث أحد لا يعمل بها في جانب الاعتقاد، ده المنصف اللي هو يعني إيه بقى عندهم الحبر. طب العقلاني النور يقول لك لا، ده كناية عن الخزعبلات، فيش حاجة اسمها مسيح الدجال. ما الفرق بينه وبين هؤلاء؟ لا فرق، إلا هناك عمموا الرموز في كل الأمور، وده بدأ بهذه ويأتي بعدها. لذلك كثير من هؤلاء القوم عمل إيه؟ سلك مسلك تاني أخبث من الأول، فلما وجد إن بعض النصوص لا يقبلها عقله المنكوس، وما استطاع أن يقول كناية عن كذا أو رمزا لكذا حتى لا ينكر عليه أو يرد عليه. ماذا صنع؟ ضعف النصوص ووصفها بالبطلان حتى لو كانت في البخاري ومسلم. هو ده مسلكه. ومن أجل هذا لما نقرأ هذا الكلام ونمعن الفكرة والنظر نجد إن كل البدع أصلها واحد، سواء بقى بدعة العقلانية أم المعتزلة أو أي نوع من أنواع الأسماء، ده كلهم واحد هدفهم إيه؟ إبطال الدين بالكلية. طب ما هو بيصلي، ده هو واخدها مراحل، انتبه، واخدها مراحل. طب بيدعو لدين الله وبيدافع عن الشريعة، نعم مراحل من جملة الخطط المرسومة له. طب ما السبيل؟ بنرد عليه ونصبر حتى يأخذه الله. الآن أنت تفكر أن قاسم أمين كان سيقف عن الدعوة التي نشرها؟ لا والله، ده كان وراءها ما وراءه، ولكن ربنا عز وجل برحمته به عجل بموته حتى لا يزداد ضلالا ويحمل أوزار من يأتي بعده. يبقى إياك أن تظن المبتدئ بيقف عند حد معين، لا، يعني الشيعة الروافض يقفون عند تشيع العالم أبدا، دورهم بعد ذلك ماذا يريدون؟ سيبطلون الدين ويجعلون الناس كلهم لهم عبيدا. هو ده أصل بدعة. يبقى بيمشي بمراحل معينة. يبقى هؤلاء القوم لما أنكروا مثل هذه النصوص لهم أذناب في مصرنا وفي كثير من بلدان العالم المسلم. يقول، أعيد هذه الفقرة تاني، فإن قال ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم، قيل له فأنتم حسمتموه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية والجنة والنار والحشر والنشر والأنبياء والوحي والملائكة مؤكدا ذلك كله بالقسم، وأنتم تقولون إن ظاهره غير مراد. يعني لهم في الجنة تأويل وفي النار تأويل، واخد بالك؟ وفي أسماء ربنا تأويل وفي الصفات تأويل، ودورها إيه؟ وفي الرب تأويل، وفي الرب تأويل. يقول وأنتم تقولون إن ظاهره غير مراد وإن تحته رمزا. الرمز ده من اللي يعرفه؟ الإمام المعصوم، هو بس اللي يعرفه، غيره ما يعرفوش. فإن جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة وسر له في الرمز، جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسر له فيه، وهذا لا محيص لهم عنه. يقول أبو حامد الغزالي ينبغي أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه الفرقة هي أخس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال، إذ لا تجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه الفرقة التي هي الباطنية، إذ مذهبها إبطال النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرمز، وكل ما يتصور أن تنطق به ألسنتهم فإما نظر أو نقل، أما النظر فقد أبطلوه، وأما النقل فقد جوزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه، فلا يبقى لهم معتصم والتوفيق بيد الله. طبعا لا تنسى إن الإمام أبو حامد الغزالي وقع في هذا، ولكن الأقوال المعتمدة وهي التي ينبغي أن يعول عليها أن الرجل تاب وأناب وانخلع من كل ما كان فيه من بدع، ولكن من باب التنبيه تراثه الذي خلفه، وأعني بذلك إحياء علوم الدين، هذا الكتاب إياك وإياه، احذر أن تقرأ فيه، فيه ضلال ما بعده ضلال، ولكن له في الأصول المستصفى ليس له نظير في علم الأصول. ولكن الحال إن أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين تكلم بكلام أهل البدعة وأهل الضلال، فاحذر هذا الكتاب. وذكر ابن العربي في العواصم من القواسم مأخذا آخر في الرد عليهم أسهل من هذا، وقال إنهم لا قبل لهم به، وهو أن يسلط عليهم في كل ما يدعونه السؤال بلما خاصة، فكل من وجهت إليه منهم سقط في يدي، وحكى في ذلك حكاية ظريفة يحصل موقعها ها هنا. وتصور المذهب كاف في ظهور بطلانه، إلا أنه مع ظهور فساده وبعده عن الشرع قد اعتمده طوائف وبنوا عليه بدعا فاحشة، منها مذهب المهدي المغربي، فإنه عد نفسه الإمام المنتظر وأنه معصوم، حتى أن من شك في عصمته أو في أنه المهدي المنتظر فهو كافر. وقد زعم ذووه أنه ألف في الإمامة كتابا ذكر فيه أن الله استخلف آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام، وأن مدة الخلافة 30 سنة، وبعد ذلك فرق وأهواء وشح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فلم يزل الأمر على ذلك، والباطل ظاهر والحق كامن والعلم مرفوع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، والجهل ظاهر ولم يبق من الدين اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، حتى جاء الله بالإمام فأعاد الله به الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال إن طائفته هم الغرباء زعما من غير برهان زائد على الدعوة، وقال في ذلك الكتاب: جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية لم يرى مثلها قبل ولا بعد، وأن به قامت السماوات والأرض وبه تقوم، ولا ضد له ولا مثل ولا ند وكذب، تعالى الله عن قوله هذا، كما نزل أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمي على نفسه، وأنه هو بلا شك. وأول إظهاره لذلك أنه قام في أصحابه خطيبا فقال: الحمد لله الفعال لما يريد، القاضي لما يشاء، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه، وصلى الله على النبي المبشر بالمهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدا كما ملئت ظلما وجورا، يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور، مكانه المغرب الأقصى وزمانه آخر الأزمان، واسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ونسبه نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد، وهذا آخر الزمان، والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل، يشير إلى ما جاء في أحاديث الفاطمي. فلما فرغ من كلامه بادر إليه من أصحابه 10 فقالوا: هذه الصفة لا توجد إلا فيك، فأنت المهدي، فبايعوه على ذلك تماما كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. قالوا له: يعيش ربنا الأعلى. وأحدث في دين الله أحداثا كثيرة زيادة على الإقرار بأنه المهدي المعلوم والتخصيص بالعصمة، ثم وضع ذلك في الخطب وضرب في السكك، بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالثة الشهادتين، فمن لم يؤمن بها أو شك فيها فهو كافر كسائر الكفار، وشرع القتل في مواضع لم يضعه الشرع فيها، وهو نحو من 18 موضعا، كترك امتثال أمر من يستمع أمره وترك حضور مواعظه 3 مرات، والمداهنة إذا ظهرت في أحد قتل، وأشياء كثيرة. وكان مذهبه البدعة الظاهرية، ومع ذلك فابتدع أشياء كوجوه من التثويب إذا كانوا ينادون عن الصلاة عند الصلاة: بتى صليت الإسلام وبقيام تصليت وزودرنت وترضي وأصبح ولله الحمد وغيره، فجرى العمل بجميعها في زمان الموحدين، وبقي أكثرها بعدما انقرضت دولتهم، حتى إني أدركت نفسي في جامع غرناطة الأعظم الرضا عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم، إلى أن أزيلت وبقيت أشياء كثيرة غفل عنها أو أوفيت. نفس البدع اللي بتنتشر في هذه الأيام، يعني لو أنت تلاحظ وتتتبع الأحداث تجد أن البدع تظهر وتفشو، ونسمع عنها نستغرب ونتعجب. لما يقيد ربنا عز وجل لها من أهل السنة من يميتوها وينشرون السنة؟ طيب، فترة من الفترات أهل السنة يضعف أو ينشغلوا بما يجب أن لا ينشغلوا عنه، تقوم تظهر البدع وتنتشر، وهكذا صراع بين الحق وبين الباطل. واخد بالك؟ يعني كان يوجد في قريتنا في العهد القديم البائد الصلاة العيد في المساجد برا المساجد ده باطلة، وكان الإمام إذا أراد أن يصلي العيد بعد أن يصعد على المنبر يقوم رجل من عامة القرية ويأتي بكلام مسجوع يبهر العقول، العيدين الشريفين العظيمين الكبيرين السعيدين، يبدأ فيهما بالتكبير والتحميد لله الحميد المجيد إلى غير ذلك، الناس تفرح وده من البدع. طيب، قيد الله أهل السنة وحاربوها وأماتوها وأتوا بالسنن، أهل السنة فترة من الفترات انشغلوا أو قلوا لحكمة يعلمها الله، تقوم ترجع البدع تفشو من جديد، واخد بالك؟ ومن أقبح البدع التي فشت في مصرنا وإلى الله المشتكى، ولا بد أن تنبه عنها، البدع المقيتة التي تذاع في محطة القرآن الكريم بعد الآذان مباشرة بقائل يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى غير ذلك، ظن كثير من القوم أنها من الآذان، وهذا من البدع المقيتة. أضف إلى أن النص الذي ورد ابتدع فيه بزيادة قوله سيدنا محمد وإلى الله المشتكى. يقول وقد كان السلطان أبو العلي إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي منهم، ظهر له قبح ما هم عليه من هذه الابتداعات، فأمر حين استقر بمراكش خليفة بإزالة جميع ما ابتدع من قبله، وكتب بذلك رسالة إلى الأقطار يأمر فيها بتغيير تلك السير، ويوصي بتقوى الله عز وجل والاستعانة به والتوكل عليه، وأنه قد نبذ الباطل وأظهر الحق، وأنه لا مهدي إلا عيسى، وأن ما ادعوه أنه المهدي بدعة أزلها وأسقط اسم من لا تثبت عصمته. طبعا الكلام ده كلام غير صحيح، وأنه لا مهدي إلا عيسى، لا، بل المهدي المنتظر الذي أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام هو غير نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عشان كده بنقول إيه، لما تيجي تحارب بدعة إياك أن تحاربها ببدعة، بل يجب عليك أن تحاربها بالسنة، فإن لم تتمكن بالسنة محاربة البدعة فاعلم أن الخلل إما أن يكون عندك لعدم إتقانك للأمر، أو أن القوم الذي تدعوهم طمس الله على قلوبهم فلا يحملنك إصرارهم على بدعتهم أن تلجأ أنت إلى طريقة غير مشروعة لتزيلهم عن بدعته. فما يهدي الله عز وجل به العاصي والمبتدع من الكتاب والسنة لا خير في غيره. يقول وذكر أن أباه المنصور هم بأن يصدع به بما به صدع، وأن يرقع الخرق الذي رقع، فلم يساعده الأجل لذلك، ثم لما مات واستخلف ابنه أبو محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد وفد إليه جماعة من أهل ذلك المذهب المتسمين بالموحدين، فقبلوا منه في الذروة والغارب، وضمنوا على أنفسهم الدخول تحت طاعته والوقوف على قدم الخدمة بين يديه والمدافع عنه بما استطاعوا، لكن على شرط ذكر المهدي وتخصيصه بالعصمة في الخطبة والمخاطبات ونقش اسمه الخاص في السكك، اللي هي السكك يا اخواننا اللي هي الفلوس، وإعادة الدعاء بعد الصلاة والنداء عليه بتاء صليت الإسلام عند كمال الأذان وبتقام تصليت وهي إقامة الصلاة، وما أشبه ذلك من سو دردن وتردي وأصبح ولله الحمد وغير ذلك. وقد كان الرشيد استمر على العمل بما رسم أبوه من ترك ذلك كله، فلما انتدب الموحدون إلى الطاعة اشترطوا إعادة ما ترك فأسعفوا فيه، فلما احتلوا منازلهم أياما ولم يعد شيء من تلك العوائد ساءت ظنونهم وتوقعوا انقطاع ما هو عمدتهم في دينهم، وبلغ ذلك الرشيد فجدد تأنيسهم بإعادتها. دايما كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضعه نصب عينيك بحيث تتجلى لك الحقائق وتعرف من أين نؤتى، وهو إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. بس خليفة لو تربى على المعتقد الصحيح يستحيل أن يسمح بذلك. لذلك لما حدث ما حدث من الروافض وسألوا زين العابدين عن قوله في أبي بكر وعمر، ترد عنه وقال وزير جدي، لتربى صح. فلما عرض عليه قومه الخطأ ما قبيله، لما متربي صح؟ وده اللي احنا بنقوله باستمرار، طالما أن الأمور قلدت ليد من تربى على العقيدة الصحيحة اطمئن، وضعت في غير من لم يتربى لا يأتي من ورائه إلا كل شر. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. قال المؤرخ فيا لله ماذا بلغ من سرورهم وما كانوا فيه من الارتياح لسماع تلك الأمور، وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لخليفتهم بالنصر والتأييد، وشملت الأفراح فيهم الكبير والصغير. وهذا شأن صاحب البدعة أبدا، فلن يصر بأعظم من انتشار بدعته وإظهارها. ومن يرد الله فتنته فلن تملك من الله شيء، فلن تملك له من الله شيئا. وهذا كله دائر على القول بالإمامة والعصمة الذي هو رأي الشيعة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.